الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم الحمد يكون باللسان وأيضا بالقلب. أحسنت. وما الفرق بين الحمد والمدح؟ نعم والمدح قد لا يكون مقرون بمحبة. نعم وتعظيم. والحمد يكون مقرون بمحبة وتعظيم. أحسنت. هل صحيح ما قاله الناسخ لمتن الطحاوية؟ قال العلامة حجة الإسلام. كلمة حجة الإسلام هل هي على إطلاقها؟ نعم الصحيح أن الحجة هو الكتاب والسنة والقرآن حجة لك وعليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. مسألة حول الترضي على غير الأنبياء والمرسلين. الصحيح فيها أنه يجوز أحيانا أنه أعني على غير الصحابة ترضي على غير الصحابة، أما الأنبياء والمرسلين فعليهم الصلاة والسلام. فعلى غير الصحابة لا بأس أن يرضي الإنسان أحيانا ولا يكون باستمرار إلا في حق الصحابة، لأن الله قد أخبرنا أنه رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم قد رضي الله عنهم. قوموا أنا كمان قوم. وأما غير الصحابة من المسلمين يصلح الترضي أحيانا، وهذا لعله من هذا الباب. وقد جاء في بعض النسخ أنه قال رحمة الله عليهم أجمعين، في بعض النسخ رحمة الله عليهم أجمعين، ويجوز الترضي أحيانا على المسلم لأنه دعاء. مسألة قبل أن ندخل في بقية الكلام، وهي عن حكم التقليد لمذهب من المذاهب، لأن الذي جعلنا نذكر هذه المسألة هو كلام الطحاوي، ويشير إلى أنه ماشي على مذهب هؤلاء مذهب الأحناف. فالانتماء لمذهب يعتبر محدث من البدع والمحدثات، كما أفتى بهذا الإمام الوادعي وشيخنا يحيى بن علي الحجوري وغيرهما من أهل العلم، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأدلة كثيرة إن تطيعوه تهتدوا، أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، حديث العرباض المشهور. وفي البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. فكل هذه الأدلة وأمثال هذه الأدلة، هل سمعتم فيها اتباع الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة؟ اتباع الشافعي أو مالك أو اتباع أبي حنيفة، ما هو موجود هذا؟ وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد يسأل في قبره عن ثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي بعض الألفاظ: من نبيك؟ هل في حديث ما مذهبك؟ ما في سؤال رابع، ولا في سؤال ما حزبك، ما في سؤال عن هذا. وبعضهم يقول: الطالب الذي لم يقرأ الفقه على مذهب ما يصير عالما، وهذا خطأ، بل قد نقل الإجماع ابن القيم والجوزي رحمة الله عليهما أن المقلد لا يكون عالما. والجوزي رحمة الله عليه يقول: مثل المقلد مثل الذي يطفئ سراجا ويمشي في الظلمة. صحيح والله، عنده علم خلاص يخضع لما قاله شيخه ومذهبه. والأئمة الأربعة يتبرؤون من اتباعهم، كل واحد منهم يتبرأ من تقليده، وكل واحد له مقالة، كما قال مالك: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، في رواية: إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. وأبو حنيفة يقول: لا يجوز لأحد أن يأخذ منا بدون أن يعلم من أين أخذنا. والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكلهم على هذا. والإمام الوادعي رحمة الله عليه له كلمة مشهورة حول التقليد، من يذكرنا بها؟ نعم، قال: ما يقلدني إلا ساقط، رحمة الله عليه. ولا يعني هذا تنقص أهل العلم، تنقص أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن نقول يستأنس بفهمهم، تأخذ كتبهم كما ذكر ذلك الإمام الوادعي وتضعن في مكتبتك، فإذا احتجت أن ترجع لبعض أفهامهم فالحمد لله. وإلا العلم الحقيقي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الصحابة هم أولي العرفان كما قال ابن القيم. فالتقليد صفة ذميمة. وتجد كثير من العلماء ما بين مقل ومكثر في التقليد، أعني المتمذهبة، حتى أن بعضهم يقول لابد أن تأخذ لك متنا من متون أصحاب المذاهب أو علما من أصحاب علم المذاهب فتتعلمه، ثم بعد ذلك تتوسع في بقية أقوال الأئمة وتكون مجتهدا. من أين لهم هذا؟ تأخذ مثلا للأحناف، للحنابلة مثلا المقنع، وللشافعية بعض كتبهم، وتتعجب من إنسان يقبل على حفظ مثل هذه الكتب مثل المقنع كله كلام بشر، ويترك بلوغ المرام أو يترك عمدة الأحكام الذي هو من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ذلك يستأنس به، لكن الطالب يحفظ كلام الله وكلام رسوله. ورحمة الله على الإمام الألباني والإمام الوادعي، مشيا في مدرسة عظيمة في التجرد للحق وعدم التقليد، وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا العثيمين رحمة الله عليه وابن باز وأئمة كثير، لكن في زمننا لا يوجد نظير للعلامة الألباني والإمام الوادعي في مثل في هذه المسألة. وقال بعضهم الذي ما يتمذهب يطلب العلم بدون أن يتمذهب كالسيارة بدون لوحة، يعني ما هم جمرك، يعني المذهب جمركة. قال الإمام الوادعي رحمة الله عليه: وعندنا كثير من السيارات يمشين بدون لوحة، يعني في اليمن. قال: وهل تقولون أن أبا بكر ما كان عنده لوحة، وأن عمر وعثمان؟ من يستطيع يقول هذا؟ هل كان أبو بكر كان شافعيا أم حنفيا أبو بكر؟ ها، من يجيب؟ وين الشافعي؟ وين زمنه من زمن أبي بكر؟ وهكذا أبو هريرة وجميع الصحابة، ما أحد ألزمهم أن يكونوا شوافع أو أحناف، مع إجلال علماء المسلمين للأئمة الأربعة، وقد سمعتم أنهم يكرهون تقليدهم. فابتلي المسلمون بالتقليد ابتلاء كبيرا، ماتت بعض أمور التمذهب في بلادنا اليمنية، ودخل لنا ما هو أطم، الحزبية، وهو تقليد من هنا ومن هنا. فبعضهم كان يقول لليمنيين: الذي ما ينتمي إلى حزب ما سيأتي لا بر ولا سكر، ما يستطيع يعيش في عام 90 فيه. وبعدا ما ذهب البر والسكر إلا على الذين تحزبوا، ذهبت جماجمهم بعد ذلك، ما هو إلا البر والسكر. أرهقت الحزبية اليمن وأتعبته، نسأل الله السلامة. فيتعصب لشيخه ولحزبه ويترك الحق، حتى أن بعضهم كان من شدة تمذهبه ما يجيز الصلاة بعد الذي هو على المذهب الآخر. وذكروا كلمة مشهورة الأتباع ذكروا المتأخرون الأتباع، أما الأئمة الأربعة حاشاهم من هذا، والعلماء المنصفون الذين من مذاهبهم، لكن توصل إلى بعضهم الحد إلى أن يقول أنه من انتقل من مذهب إلى مذهب تزندق، يعني لا بد تبقى على مذهبك. وتتعجب من بعض علمائهم، أي هؤلاء المتمذهب الأقحاح، مر على حديث العرباض بن سارية الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: هذا قبل زمن الأئمة، يعني أما زمن بعدهم ما عاد يصلح هذا، لا بد أنك تفهم السنة على التمذهب. ومن أين لنا أن هذا الحديث يكون في زمن صالح وفي زمن ما هو صالح؟ هذه عقيدة فاسدة. فالله المستعان. والإمام الوادعي رحمة الله عليه كتبه مليئة في الكلام حول هذه المسألة، وهكذا الإمام الحجوري حفظه الله. ونحمد الله أن علماءنا علمونا هذا العلم الطيب، لا تحتاج إلى التمذهب، واستأنس بكلامه. خذ في الوضوء حديث عثمان وما شابه ويكفي، خلاص تعرف كيف تتوضأ، ما نحتاج إلى أنه ما ستعرف الوضوء إلا إذا كنت حنفيا أو شافعيا، ما نحتاج، كن سنيا وستعلم، وكن طالب علم وستحفظ، واستأنس بفهم السلف من الأئمة الأربعة ومن سبقهم، استأنس بهم. مقالة لبعض دعاة التقليد في هذا الزمن يقول: إذا قال المشائخ قولا وقلت قولا فخذوا بقول المشائخ. من صاحب هذه المقولة؟ نعم، محمد الإمام، الله المستعان. هذا هو التقليد ولا ما هو؟ هذا هو التقليد، هذا هو التقليد بعينه. تعجب، هو يقلد أنه زاهد، يعني لا يأخذ بكلامه. مقولة مشحونة بالتقليد الأعمى. من هم المشايخ عسى الله؟ أصحاب مالك والشافعي كلامهم مردود، الذي يقولون يجب أن نكون شوافع ونكون أحناف، وهم يدعون إلى تقليد أئمة، يدعون إلى تقليد أئمة، ومع هذا كلامهم مرفوض. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أعني أتباع هؤلاء الأئمة. أما هؤلاء يدعون إلى اتباع قوم ما أظن عندهم علم ولا يستحقون اتباع. إذا قال البرعي والوصابي قولا نترك كلام الله والحق بعد قولهم، من هذا البرعي ومن الوصابي ومن هم؟ من هم هؤلاء؟ وكأن هؤلاء المشايخ وحي نزلوا من السماء، نعوذ بالله من العمى. فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويدعو الله أن يبصره، وإلا تفلت عليه كلمات تخبطه خبطا بلسان. والله تتعجب، كأنهم ما درسوا في تلك المدرسة العظيمة، وما درسوا عند ذلك الإمام المبارك، عند الإمام الوادعي رحمة الله عليه، الذي كان يصرخ صراخا في عدم التقليد. مع احترامنا لعلمائنا نحترمهم ونجلهم، فإذا رأينا أنهم أخطأوا في مسألة والحق مع الطالب، يحق له أن ينصح شيخه برفق ولين وبمفرده. فإن رأى وفي الاختلاف أمر يصرح فيه الاجتهاد ويسوق فيه الاجتهاد، يعذر شيخه ما دام أن الاختلاف حاصل في المسائل التي يسوق فيها الاختلاف ويدعو له، وما زال الاختلاف حاصل. رحمة الله على الإمام العثيمين، اقرأ في زاد في كتابه شرح في زاد المستقنع، في شرحه على كتاب المقنع، فكان في كل باب يذكر المسائل التي خالف فيها المؤلف، والمؤلف يمشي على المذهب الحنبلي ويكتب المسائل التي يخالف فيها. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه ذكرت له مسائل خالف فيها شيخه، ليس كذلك؟ وما أجمل تلك الكلمة التي قالها الألباني لأبيه. ما كان مذهب والد الألباني؟ كان حنفي من الأحناف الأقحاح. والإمام محمد بن ناصر الدين طلب العلم على يد أبيه فترة، ولعله حفظ القرآن على يديه. السلام ورحمة الله. فلما صار عالما جاء إليه أبوه بعد أخذ ورد أيام، قال: يا بني، إما الاتفاق وإما الافتراق، إما أن نكون أحناف جميعا وإلا نفترق. قال: يا أبتي، امهلني إلى الصباح، يعني يبكر. فجاء بالصباح فقال: ماذا؟ قال: يا أبتي، الافتراق. قال: الافتراق؟ أنت مشالك بعد حالك وأنا أمشي بعد حالي، وأنت والدي وأنا ابنك والحمد لله، لكن الجنة تحتاج إلى تجرد واتباع للكتاب والسنة. هذه مسألة مهمة ذكرناها لأن المؤلف يمشي على هذا المنحى، وهو متحرر في الحقيقة كما ذكرنا في البداية، لكن لما حصر العقيدة أنه يذكرها على عقيدة هؤلاء أحببنا التنبيه على هذا، وهو مهم جدا جدا والله. تناقش بعضهم ما يقبل أن شيخه يخطئ البتة، بالذات أصحاب الحزب الجديد. تقول له: يا أخي، نحن نقول أن النووي زلت قدمه في بعض المسائل، وأن ابن حجر زلت قدمه في بعض المسائل، مع جلالتهما ومع عظم علمهما ومع احترام أهل السنة لهما، وأن تجعل شيخك زل من هؤلاء الذين زلوا، ما يقبل، ويعتقدون أنهم من أسيس الناس ومن أنجح الناس. لكن نقول لهم كما قال الشاعر: ستعرف إذا انجلى الغبار، أتحتك فرس أم حمار، الذي ما يعرف في الدنيا سيعرف يوم القيامة. إي والله. وقالوا: ربنا، أبصرنا وسمعنا، فارجعنا نعمل صالحا. بعض الناس ما سيسمع إلا عند الموت، وبعض الناس ما سيسمع ولا سيعقل إلا في يوم القيامة. نسأل الله الثبات لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.